هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تعتبر الأزياء أحد مصادر معرفة أي مجتمع، فقد تدل إلى قراءة تاريخه وبيئته وعاداته، ومن هنا تبدي كثير من الدول والمؤسسات الثقافية اهتماما بالأزياء الوطنية. ولعل تأسيس دار الأزياء العراقية قبل 35 سنة أحد الاستجابات التي تحتاج إلى تفعيل أكثر لهذه الحاجة الثقافية والفنية. ويسجل عالم الأزياء وتصميمها أسماء عراقية معدودة حاولت وتحاول أن تكتشف جذور الزي العراقي، مع محاولة عصرنته للاستخدام اليومي، مع المحافظة على أن يكون في الوقت ذاته دلالة إلى الهوية الفنية والوطنية. هناء صادق أحد أهم الأسماء التي سعت منذ 3 عقود إلى تأسيس شخصية مميزة لزي عراقي ذي مرونة عصرية، مستعيرة الأزياء التراثية التقليدية والعمل على تطويرها وتنفيذها لتلائم حياة المرأة المعاصرة. ومؤخرا قدمت ضيفة حلقة حوارات هذا اليوم الفنانة هناء صادق عرضا لتصاميمها ضمن نشاط ثقافي عراقي في منظمة اليونسكو بباريس، حظي بالإعجاب والاهتمام. الأزياء العراقية والعربية على مائدة حوارات، أهلا بكم. الذي يمكن أن تقول العباءة والهاشمي والمطرزات والملونات العراقية والعربية لجمهور فرنسي وجمهور في اليونسكو في باريس الفنانة هناء صادق؟
أنا كنت جدا سعيدة لما اجتني الدعوة من اليونسكو كوني أمثل العراق، لأن دائما أنا لأنه ساكنة بالأردن أطلع باسم الأردن، بس لما أقدر أقول أنا عراقية وأمثل العراق جدا أكون سعيدة. فهو كان الأسبوع الثقافي العراقي بفرنسا باليونسكو تحديدا، وجزء منه كان عرض أزياء الأزياء العراقية. طبعا أنا ما سويت الطريقة أنه رأسا يشيرون الأزياء القديمة، يعني أتصور الجمهور الفرنسي كثير أكبر من هيك، يقول لك الأزياء مثل ما هي القديمة هذه لازم نشوفها بالمتاحف، يعني ماكو داعي إحنا نشوفها تعرض على ستيج للأزياء. فعرضت 30 قطعة إبداعية، يعني هي بحا مثلا من الهاشمي لكن جدا بطريقة عصرية، ويختلف القصة مريحة. تعرف الهاشمي مثلا هو طويل، لازم يكون يسحل حد نص متر وراء المرأة، بس هي علامة كثير جميلة بوقتها، لأنه اللي تلبس هاشمي معناتها مخدومة، يعني مدللة، يعني معناتها ما تدخل بالمطبخ وتشتغل وهي لابسة الهاشمي.
جميل. إذا نوصل إلى نقطة مهمة، أنه الأزياء هي نمط من أنماط قراءة سلوك المجتمع وسلوك الفرد، وربما قراءة مراحل من تاريخه.
طبعا هذا اللي بدي اقول لك عليه، انه في هذه المرحله كانت المراه اللي تلبس الهاشمي هي فقط بالمدن، والمدن يعني بها رقي تختلف عن المزارعين والبدو، فكانت تعبر عن نوع من الرخاء. فالان احنا الرخاء يمكن اسلوبه يختلف، يعني المهم اني الهاشمي سويته بطريقة أنه تقدر تلبسه بمناسبات الاستقبال اللي هو القبول، أو المباركات اللي تصير، أو حتى على عشاء، على كوكتيل، على يعني المناسبات الحديثة اللي هي تختلف عن مناسبات الفرح القديمة.
نعم، وبهذا ممكن اعتبار هكذا تجارب حضرتك وربما أمثالك أن ممكن أن يتحول التعامل مع الزي إلى تعامل يومي اعتيادي، يعني عصري، يعني لا يكون حكر على دور الأزياء العالمية. ممكن ممكن الزي الشرقي العربي العراقي أن يستخدم في أوروبا بشكل من الأشكال؟ هل هذا مقبول تسويقيا؟
العقلية الأوروبية دائما كانت من أيام شانيل لحد الآن هي أن يكون لباس المرأة قريب من جسمها حتى يبين الخصر والصدر والورك وكل التفاصيل. بس الملابس العربية لا، شوية واسعة، وحتى أولا على مود الطقس هو حار، ما تبين تفاصيل الجسم، فهي ما تناسب المرأة الأوروبية، لأن بالنسبة لها حتى تكشف جمالها لازم تكشف مساحة. فالآن ملوا من هالفكرة هذه، يعني المرأة أصبحت تقريبا مكشوفة كلها مثل الكتاب المقروء، ماكو شيء بيغامض، فبدأوا يبحثون عن أنوثة من نوع ثاني.
جميل.
وبهالحالة ممكن إحنا الأزياء الشرقية أو المحتشمة ممكن بهالحالة تدخل، لأنه تظل إنه الامرأة تظل امرأة، تحب تظل أنثى، مع إنه دور الأزياء تحاول تقرب بين الرجل والمرأة. ونلاحظ إنه من بدأ الجينز إلى الآن يحاولون يلاقون تي شيرت وجينز وقندرة رياضة لتلبس رجل وامرأة، وهلما جرى يعني صار الكرافات ممكن المرأة تلبسها وصار الرجل يلبسها، صار المرأة والرجال تقريبا يلبسون نفس الشيء. أنا ضد هالفكرة، أنا أقول أنه الرجل حلو لباسه يظهر رجولته، والمرأة عندها ملابس تظهر أنوثتها. المرأة تظهر أنثى والرجل يظل ذكر.
قصات المودة يا أبويا، قصات المودة، شعري يرد قصة ليك، قصات المودة.
دعيني نتكلم عن منطقة أخرى عدا موضوع القصة والفصال وعلاقته بالجسم ومدى مطابقته لتفاصيل الجسم. اللون واستخدام اللون ودلالاته في الزي الشرقي والزي العراقي.
القماش جدا مهم بالنسبة للعراق، لأن أصلا هو كان مصنع، يعني من أيام العباسيين بدأ تصنيع النسيج يمارس بشكل مو بس محلي وإنما يصدر. وأني جدي كان يقول لي، جدي اللي هو تاجر أقمشة، ذكر أنه جدة كان يقول لي هم تجار أقمشة بالجملة، فيقول لي كانوا يبعثون للبندقية عن طريق موانئ سوريا، يبعثون للبندقية من الأقمشة العراقية اللي هي نوع من النسيج اسمه الإيكات والموصلين اللي هو الموصلي. الموصلي هذا كانوا يصنعوه هناك، ودود القز منتشر كلش هواية أصلا، يعني كانت صناعة كاملة، وكان يصنع الحرير بالموصل، وهم اللي سووا هاي الطريقة الشفافة من الحرير، فكانوا يصدروه. وكل قصر وكل خليفة كان إلى مكان خصوصي مع البيت، يجي هذا اللي يكون للنساجين واللي يصممون الأزياء للسلطان أو للخليفة أو لنسائهم أيضا.
حتى نعطي صورة يعني أوضح لعصرنة الزي اللي قدمتي حضرتك في أعمالك، أعطينا فكرة عن عصرنة الزي من عربي أو عباسي، كيف يمكن أن يكون معاصر، وأيضا استخدام المفردات الزخرفية والخط العربي والإضافات.
ممكن أنا كنت أكره مثلا ألبس عربي أو أكره ألبس الدشداشة، شلون خليتيني مثلا أنا أحب ألبسها؟ لأنه مع الأسف الجيل الجديد صعب السيطرة عليه، فأني أتوجه للجيل الجديد. يعني السروال مثلا سويته بطريقة عصرية جدا، يعني حتى على قماش الجنس سويته، صاية سويتها بطريقة مثل عباية اللبس بس بأسلوب ثاني، يعني هي تحمل الزخرفة العربية أو القديمة ونفس الروح، تحس أنه هي لابسة عربي بس بنفس الوقت جدا عصري. يعني تبختر بي وتقول أنا بالجامعة أو عصرية بس أقدر ألبس هالشي هذا.
يوم ثوب الأحمر، يوم ثوب الأحمر، يوم ثوب أحمر حاجيني.
خلينا نتفق، كون الزي يمثل هوية ثقافية اجتماعية وطنية ربما بعض الشيء، لماذا لم ينجح الزي العربي إذا اتفقنا أكون هناك زي عربي إلى هوية للانتشار والقبول في العالم، مثل ما الزي الهندي اللي كثير من سيدات الهنديات يصرن على اللباس في المناسبات والاحتفالات الرسمية في العالم. يعني لم ننجح كعرب في تقديم نموذج شرقي مقبول قابل للبس العملي.
تمسكهم بتراثهم أقوى من عندنا. أنا يعني شفتهم هم حراس التراث أكثر من عندنا. البلد الوحيد اللي شفت العربي اللي فعلا هو متمسك هو المغرب، أيضا سميتهم حراس التراث. يعني هو فخور لمن يسوي بيت عربي، وفخور رحت على عرس مغربي لوزير، أتصور يمكن كنت أنا الوحيدة اللي لابسة غير مغربي، الكل كانوا لابسين مغربي. إحنا عندنا عقدة الأجنبي. يعني أتذكر أول ما كنا صغار، أول ما طلع الدايولين والموكيت الفتت كاربت والفورمايكا، الدايولين مثلا لما طلع اليابانيين طلعوا ناس ثبت هجومها وصارت تستعمل الدايولين لأن ما يحتاج لكوي ولا وغسلة سهل. فيعني الجهل بعد موجود عندنا. إحنا بلدان مع الأسف نامية، بس أنا أتصور أقل من النامية الدول العربية، مو لأنه سوينا عمارات وسوينا بعد عندنا هواي أشياء، إحنا غير مصنعين، إحنا مستقبلين فقط. فالوعي من هالناحية جدا قليل. فهو عندهم عقدة أنه إذا لبس أجنبي معناته صار متحضر مثل الأوروبي. فيعني هذه كلها تمشي مع بعض. فملابس حتى تحترمها الأزياء يراد أيضا يكون أكو وعي بتراثه
وبهويته هو. عودة إلى الأزياء، وخليني أفضح يعني معلومة أنه هناء صادق شخصيا تبتكر زيها الشخصي، وأنا أعتز بمعرفتها كصديقة. أدرك أنها تضع خطوط ذات طعم شرقي وعراقي، وأيضا معاصر ومقبول في الحياة العملية. كيف ممكن تعممين تجربتك أنت شخصيا تمارسيها؟ ليش ما تعمميها؟ ليش ما نجحت أن تنتشر للأخريات؟
لا، الآن أنا جدا سعيدة أنه أقدر أقول لك، كنت دائما أقول إذا لقيت 10% من كنتور أو خزانة المرأة العربية لبس عربي معناته إحنا بخير. الآن أقدر أقول لك يمكن 20% من خزائنها تغطيها الملابس العربية. يعني اللي ألبسه هو مقتنعة بمية بالمية، وحتى الحلي والأزياء اللي ألبسها وشافوا عبر يعني مراحل عديدة أنه فعلا هذا جميل. يعني أنت لازم تثبت لهم، ما تقدر تفرض عليهم، لازم تثبت لهم أنه جميل.
والاكتمال الزي، هناك توجه لدى بعض السيدات والبنات لارتداء الحجاب، هل تعاملتي مع هذه القطعة؟ هل استكملتيها لضرورات الاستخدام؟
حجاب الرأس ما أعرف، أنا ما أعرف أتعامل به لأن أنا أصلا ما ألبسه، وبعدين ما شفت حولي. يعني أنا ربيت البيت ببيتي كانت تلبس على رأسها مثل الفوطة لأنه كانت كثيرة بالعمر، بس ما شفت لا خالاتي ولا أمي يلبسوا ولا اللي حولي. إحنا عشنا في العراق أيام الستينات، كنا نرقص الروك أند رول، وكنا ما كان عندنا مشكلة. يعني أصلاً ماكو توجه نهائياً حجاب الرأس هذا. يعني من أشوف أغاني أم كلثوم ولا وحدة بالقاعة حاطة أي حجاب على رأسها، والآن كان عندي محاضرة بالجامعة الأردنية أتصور ما كان ولا وحدة بلا حجاب على رأسها. غريب شون أتعامل ويا ما أعرف. يعني أنا أطيهم إزاي وهم أحرار طبعا، أنا لأنه أحترم رأي الآخر. هي حرة شون ما تريد. مرات تقول لي أنا أحب تسوي لي تكملة إلى أحط على الرأس، أقولها أتمنى بس أنا ما أعرف. أنت تقولي لي تردين تردين شال تردين، أطيك يا بس أنا مخي لي حدثنا ويوقف.
حلوة يا البغدادية يا مهدون الوردية، نظراتك بالقلب تزيد دقاتها شوية شوية.
هناء صادق فنانة عراقية تحرص أن تقدم أعمالها تحت لافتة مميزة، والمعرضها الأخير اللي قدمته في اليونسكو في باريس حمل عنوان المتبغددة. شكرا هناء صادق.
شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي. أنا جدا سعيدة أتعرف على هذه الإذاعة، وإن شاء الله نلتقي بحلقات قادمة.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مستمعينا الأعزاء، أرجو أن تكونوا أمضيتم معنا أوقاتا ممتعة، حتى نلتقيكم من جديد. لكم منا أجمل الأمنيات. هذه إذاعة العراق الحر.